أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الحديث في قصة أصحاب الأخدود، وهي من القصص التي أشير إليها في القرآن الكريم، فقد ذكر ذلك في سورة البروج، فقال سبحانه وتعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. سيكون حديثنا حول هذه القصة ضمن مراحل ثلاث. المرحلة الأولى استعراض للقصة وما جاء في كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب السير وكتب الحديث حول هذه القصة، لنخرج في النهاية إلى تحديد المقصود بأصحاب الأخدود وما هي قصة أصحاب الأخدود. المرحلة الثانية تتضمن نظرة موجزة تفسيرية تدبرية في الآيات التي تضمنت ذكر قصة أصحاب الأخدود. المرحلة الثالثة والأخيرة أغراض القصة وأهدافها التي ذكرت القصة من أجلها في القرآن الكريم، مع بيان بعض الدلالات والعبر التي يمكن استفادتها من القصة في المقام. الحديث فعلا في المرحلة الأولى، وهي بيان قصة أصحاب الأخدود. هناك خلاف بين كتب السير والتاريخ والحديث والتفسير، وليس مقصودي من الخلاف بين المصادر التي ذكرت أن كل مصدر يشير إلى معنى يغاير المعنى الذي يشير له المصدر الآخر، فيتصور أن هناك رأيا لعلماء التاريخ والسير مثلا، وهناك رأي لعلماء التفسير، وهناك رأي لعلماء الحديث، فيكون الخلاف بين علماء العلوم الثلاثة. لا، الخلاف واقع بين المصادر أو العلوم الثلاثة في نفسها، يعني نفس علماء التاريخ والسير يختلفون، نفس علماء التفسير يختلفون، نفس علماء الحديث يختلفون. على أي حال، هناك خلاف واقع بين كتب التاريخ والسير وبين كتب الحديث وبين كتب التفسير، ومن ثم خلاف واقع بين علماء التاريخ وعلماء الحديث وعلماء التفسير في عرض قصة أصحاب الأخدود، حيث يجد المتابع أن هناك أقوالاً ثلاثة قد تضمنتها المصادر التي أشرت إليها في بيان هذه القصة. وقد أوجب هذا الاختلاف الواقع بين المصادر المتعرضة لقصة أصحاب الأخدود أن يدعى في المقام دعوى كبيرة جداً. سيد هاشم معروف الحسني قدس الله تربته الطاهرة، أحد الباحثين في مجال التاريخ وأحد العلماء من علمائنا، في كتابه سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، جراء الخلاف الموجود بين المصادر أو بين العلماء حول قصة أصحاب الأخدود، ادعى دعوى مفادها أن قصة أصحاب الأخدود المذكورة في المصادر التفسيرية مثلا من الإسرائيليات. وأتمنى أن يتذكر المستمع العزيز ما أشرت إليه في مطلع الحديث عندما ذكرت أننا ينبغي أن نلتفت لبعض المرويات التي تذكر وهل أنها تكون مقبولة أو أنها تكون من الإسرائيليات، هذا مورد من الموارد. السيد هاشم معروف الحسني رضي الله تعالى عنه يلتزم بأن المذكور في المصادر إنما هو نحو من أنحاء الإسرائيليات التي أدخلها كعب الأحبار وأمثاله في المصادر في مصادرنا الحديثية أو التاريخية. وقد علل السيد المذكور رضي الله تعالى عن دعواه بأن قصة أصحاب الأخدود المتداولة أو المنقولة على الألسن عادة لم ترد في شيء من المصادر التفسيرية الموثوقة، وقد أوجب هذا عدم ورودها في المصادر التفسيرية الموثوقة التوقف في ثبوتها ما حدا به، أي يلتزم بأنها من الإسرائيليات. هل يقبل الكلام الذي أفاده السيد الحسني قدس الله تربته الطاهرة ويلتزم فعلا بأن قصة أصحاب الأخدود من الإسرائيليات أم لا؟ هذا سينجلي إن شاء الله أو يتضح عندما نأتي إلى نهاية المرحلة الأولى والتي تتضمن كما قلت وأكرر استعراض القصة. بعد أن نستعرض الأقوال سنقف ولو بصورة موجزة جدا مع السيد الحسن قدس الله تربته الطاهرة لنرى مدى تمامية ما قاله رضي الله تعالى عنه، فنقبل بأن المنقول في المصادر عن قصة أصحاب الأخدود فعلا من القضايا الإسرائيلية التي لا يمكن الالتزام بها، أو أن المنقول في المصادر التاريخية لا ينطبق عليه ضابطة القضية أو القصة أو الرواية الإسرائيلية التي أشرنا لها في مطلع البحوث السابقة، وبالتالي لا مجال للقبول بما قاله السيد الحسني قدس الله تربته الطاهرة. كيفما كان حديثنا فعلا في استعراض ما ذكر حول قصة أصحاب الأخدود، وقد ذكرت بأن هناك ثلاثة أقوال قد وردت في بيانها. أول هذه الأقوال ما جاء في الكتاب المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، وهو الكتاب المعروف بتفسير علي بن إبراهيم القمي. هنا أود أن ألفت الأمر أو ألفت النظر إلى نقطة قبل أن أبتدأ في عرض هذا الرأي. يتفق كما سيتضح يتفق أصحاب هذا الرأي على نقطة أساسية، كما أنهم يختلفون في جانب أو جوانب أخرى. يتفق أصحاب الرأي الأول على أن طرفي الصراع في قضية أصحاب الأخدود كما سيتضح طرفا الصراع هما ملك حمير المعروف بذو نواس، طبعا إذا جعلنا ذو نواس علمها وهو مركب بعد ذلك، لأن بعض المصادر تجعله لا تجعله من باب الكنية ولذلك تعبر بذي نواس، لا أحد يشكل علينا خطأ نحوي وقوب. على أي حال إذا نجعل طرفي الصراع التالي: الطرف الأول عبارة عن ذو نواس وهو ملك حمير، والطرف الثاني عبارة عن مجموعة من النصارى الذين كانوا مقيمين في نجران. إذن يتفق أصحاب هذا الرأي على هذه الناحية أن طرف الصراع هم من ذكر، لكنهم يختلفون في الدوافع التي أدت إلى نشوب هذا الصراع ووقوعه. لماذا وقع الصراع بين ذو نواس وبين نصارى نجران؟ طبيعي لا بد أن يكون هناك سبب، أن يكون هناك دافع أدى إلى وقوع هذا الصراع بين ذو نواس وبين نصارى نجران. هنا يذكرون مجموعة من الدوافع والأسباب، كل يذكر دافعا أو يذكر سببا يختلف عن الدافع والسبب الذي يذكره الآخر. أشير لاثنين من تلك الأسباب والدوافع بصورة موجزة. السبب الأول أو الدافع الأول لنشوب الصراع بين ذو نواس وبين نصارى نجران قالوا هو التالي: بأن هناك يهوديا كان مقيما في بلاد نجران، فقام أهلها فعدوا على اثنين من أولاده وقتلوهما ظلما وعدوانا. ولما كان ذو نواس يتدين بالديانة اليهودية أخذته الحمية على من يلتزم بنفس ديانته، فعدا على أهالي نجران المتدينين بالديانة النصرانية فقتلهم. إذن الدافع الذي دعا ذو نواس إلى مقاتلة أو قتل نصارى نجران أصحاب الأخدود ما قام به نصارى نجران من الظلم والعدوان في قتل غلامين يهوديين لرجل يهودي كان يقطن بلاد نجران. السبب الثاني الذي يذكر لا السبب الثاني يقرر التالي، يقرر بأن الدافع والسبب الذي دعا ذو نواس أن يتحرك قاصدا بلاد نجران وقتل مجموعة منها عرفوا بأصحاب الأخدود هو عبارة عن حرص ذو نواس على هذا الجزء من الجزيرة، وذلك لأن هذا الجزء من الجزيرة قد انتشرت فيه النصرانية بمساندة من الأحباش. ولما كان ذو نواس متدينا بالديانة اليهودية لم يرتضي ذلك، فتحرك قاصدا بلاد نجران وقام بقتل النصارى فيها. ولعل السبب الثاني يسانده أو يساعد عليه ما ذكروه، وكما سيتضح أن نصارى نجران قد استعانوا بعد ذلك بالأحباش، فأرسل إليهم جيش بقيادة أرياط، ومن ثم وجود شخصية أبرهة إلى آخر. إذن خلاف بين أصحاب الرأي الأول الذين يتفقون على طرفي الصراع لكنهم يختلفون في الأسباب والدوافع التي جعلت ذو نواس يتحرك قاصدا بلاد نجران فيقوم بالمجزرة التي قام بها بقتل أصحاب الأخدود. الآن نأتي لعرض القصة التي ذكرها أصحاب القول الأول في بيان كيفية حصول الصراع أو وقوع الفاجعة. كما قلت سوف أنقل عن كتاب التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي رضي الله تعالى عنه. روى علي بن إبراهيم بناء على ثبوت النسبة، روى علي بن إبراهيم بسنده عن عطاء عن ابن عباس أن ذو نواس وهو آخر ملك من ملوك اليمن بقية ملوك حمير تهود واجتمعت معه حمير على اليهودية، وسمى ذو نواس نفسه بعد ذلك بيوسف، وأقام على ذلك حينا من الدهر. ثم بعد ذلك أخبروا ذو نواس بأن في نجران أشخاصا يتدينون بالديانة النصرانية، قوم على دين النصرانية كانوا على دين المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى حكم الإنجيل، ورأس ذلك الدين في بلاد نجران رجل يسمى بعبد الله بن بريا. اليهود استغلوا ذو نواس استغلالا سيئا، فزينوا له أن يقوم بغزو النصارى في بلاد نجران حتى يحملهم على الالتزام باليهودية والإيمان بديانة رسالة موسى عليه السلام، وإلا يعرضون على القاتل. فعلا ذو نواس قبل بمقالتهم، يمكن أن نقول هذا ليس في المصدر، يمكن أن نقول بأن دوافع ذو نواس إلى القيام بذلك دوافع دينية، فعلا كان غرضه الإقدام على قتل هؤلاء أو على دعوتهم من أجل الدخول في الدين اليهودي، ويمكن أن نقول بأنها دوافع توسعية أرادها ذو نواس من أجل أن يوسع ملكه وبالتالي يبسط سلطانه وحكومته على رقعة أوسع وأكثر مما كانت تحت يده. على أي سار ذو نواس حتى قدم نجران فجمع من كان بها على دين النصرانية، ثم عرض عليهم الدخول في دين اليهودية وترك دين النصرانية الذي كانوا عليه، فأبوا عليه في ذلك، ما قبلوا، رفضوا على أن يلتزموا معه بدين اليهودية والدخول وترك دين النصرانية، فجادلهم ذو نواس كثيرا في هذا الأمر، وحرص الحرص كله على أن يجعلهم يتركوا ما هم عليه من دين ويدخلوا فيما هو عليه من دين، فأبوا أن يقبلوا منه وامتنعوا من الالتزام بديانة اليهودية والدخول فيها، وأصروا على بقائهم على ديانتهم الديانة النصرانية، فعندها هددهم بالقتل: إما أن تلتزموا بالدخول في الديانة اليهودية أو أن تقتلوا، من قبل منكم أدخلنا من قبل منكم الدخول في اليهودية عفي وحمى نفسه من القتل، من لم يقبل منكم الدخول في الديانة اليهودية كان ذلك سببا داعيا لأن يستحق القتل حينئذ. طبعا لم يقبلوا منه هذا الأمر، فعندها خد لهم أخدودا بمثابة نعبر عن الحفرة أو بمثابة الشق الذي جعله في الأرض، ووضعوا فيه الحطب ثم أشعلت فيه النار، ثم بعد ذلك قام بقتلهم. طبعا قسم منهم قتل حرقا بالنار، وقسم منهم قتل بالسيف، وقد مثل بهم ذو نواس وقوم كل مثل وأيما مثلة مثلوا بهم. وقد ذكروا أن الذين قتلوا في ذلك اليوم بلغ عددهم 20,000، يعني من أحرق بالنار في ذلك اليوم بلغ عددهم 20,000. هذا تقريبا ما ذكره علي بن إبراهيم في كتاب التفسير، لم يتعرض علي بن إبراهيم إلى أكثر من هذا المقدار. الآن نستكمل الرأي الأول الذي يشير إلى وقوع الصراع بين نصارى نجران وبين ذو نواس، سوف نستكمله من أين؟ سوف نستكمله من خلال المصادر التاريخية. الآن سوف نأخذ ماذا تذكر المصادر التاريخية في استكمال القصة. عندما نصل لهذا المقدار نجد أن المصادر التاريخية التي تتفق على الرأي الأول في أن طرفي الصراع ذو نواس ونصارى نجران تختلف المصادر التاريخية في هذا المقدار المتبقي، فيوجد قولان فيها. القول الأول هو الذي يقرر بأن شخصا من نصارى نجران نجا وهرب وقصد ملك الروم واستنصر به كما سأشير بعد قليل. أما القول الثاني فهو الذي يقرر بأن رجلا من نصارى نجران فعلا قد نجا وهرب لكنه قصد ملك الحبشة النجاشي مباشرة. إذن عندنا رأيان: أن الاستنصار كان بملك الروم قيصر، والرأي الثاني أن الاستنصار كان بملك الحبشة النجاشي جد أصحمة الذي كان في عصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. طبعا الرأي الأول وهو أن الاستنصار كان بقيصر ملك الروم هو على وفق رواية ابن إسحاق في تاريخ ابن إسحاق. أما الرأي الثاني وهو الذي يقرر بأن الاستنصار كان بملك الحبشة هو على وفق رواية هشام الكلبي. على أي حال، طبقا للرأي الأول تقول الرواية التاريخية هكذا: أفلت رجل من نصارى نجران يدعى دوس ذو ثعلبان أفلت على فرس له. طبعا في الاسم أكو خلاف أيضا في المصادر التاريخية، فقيل وهو المعروف أن اسمه دوس ذو ثعلبان، وقيل بأن اسمه جبار، وقيل حيار، وقيل حيان، وقد اختلف أنه ابن فيض أو ابن قيض. على أي حال، يهمنا أن رجلا من نصارى نجران نجا وأفلت على فرس إليه، وقصد الرأي الأول قصد قيصر ملك الروم. قدم على قيصر ملك الروم، أخبره بما بلغ ذو نواس منهم وما فعله فيهم، واستنصر قيصر ملك الروم على ذو نواس من باب الانتقام والانتصار للنصرانية، طيب، وطلب منه المساعدة. قيصر ملك الروم لم يمتنع من المساعدة، وإنما قدم تبريرا إلى عدم قيامه بالمساعدة، فقال بأن بلادي بعيدة عن بلادكم، ولو أردت أن أخرج من بلادي إلى بلادكم فإن ذلك يطول، لكنني أكتب لك كتابا وتوصية إلى ملك الحبشة النجاشي، وهو قريب من بلادكم، حتى يقوم النجاشي بنصرتكم. فعلا كتب قيصر كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، وجاء ذلك الرجل بذلك الكتاب إلى النجاشي وطلب منه النصرة، وعند ذلك قام النجاشي بنصرتهم على من بغى عليهم. هذا الرأي الأول الذي يقرر هذا الأمر. الرأي الثاني يقول لا كما سمع، الرأي الثاني أن الرجل قصد النجاشي مباشرة واستنصر النجاشي على ذو نواس، وحتى يزيد النجاشي حرارة وحرقة ويتفاعل النجاشي معه، حمل معه الإنجيل وقد احترق جزء منه، حتى يكون دافع للنجاشي، تأخذه الغيرة وتأخذه الحمية في نصرة الديانة التي ينتمي إليها ونصرة الكتاب المقدس الذي يعتني به، فحمل معه نسخة من الإنجيل وقد احترق جزء منه. طيب، لما رأى النجاشي ذلك طلب منه ذلك الرجل المساعدة، أخبره ماذا فعل ذو نواس بهم، فقال له النجاشي: الرجال عندي كثير، لكن لا يوجد عندي سفن أستطيع أن أقاتل بها ذو نواس، لأن بين بلاد النجاشي الحبشة إثيوبيا اليوم وبين بلاد اليمن يوجد البحر كمنطقة قريبة، إذا يريد أن يتخذ الطريق البري تطول المسألة، لكن بينهما بحر، لو استطاع النجاشي أن يقطع البحر كان الأمر قريبا في الوصول إلى بلاد اليمن. فقال له: الرجال عندي كثير، لكن المشكلة ليست عندي سفن، لكنني لن أمتنع عن نصرتكم. النجاشي كأن يقول له: سأكتب إلى قيصر ملك الروم أن يبعث إلي بسفن أحمل فيها الرجال. وفعلا كتب النجاشي إلى قيصر ملك الروم بذلك، يعني يطلب منه السفن، فبعث قيصر إلى النجاشي مجموعة من السفن أو سفن كثيرة. طبعا النجاشي بعث بالإنجيل المحروق إلى قيصر أيضا حتى يطلع على جريمة ذو نواس ويحرك، فبعث قيصر ملك الروم سفنا كثيرة إلى النجاشي، وصلت السفن إلى النجاشي، فوجه النجاشي جيشا إلى بلاد اليمن، هنا تختلف المصادر التاريخية في عدد الجيش الذي خرج قاصدا بلاد اليمن. المعروف أن الجيش كان مكونا من 4000 مقاتل، لكن هناك رواية تاريخية تقرر أن عدد الجيش قد بلغ 70,000 مقاتل. على أي حال، خرج جيش النجاشي قاصدا بلاد اليمن، ركبوا السفن. كانت مسافة البحر ما بين اليمن وما بين الحبشة مسير 3 أيام، وكانت هناك جزيرة في بلاد قريبة من بلاد الحبشة، طبعا يذكر أسامي غريبة. عبرت العسكر الحبشة إلى اليمن من بلاد ناصع والزيلع، ناصع والزيلع هذا ساحل الحبشة، وقصدت إلى بلاد غلافقة من ساحل زبيد من أرض اليمن. سويش غلافقة ساحل زبيد، بالنتيجة مناطق ساحلية لعلها انتقلت السفن ما بينها. قلت العرض ما بين الساحلين، ما بين بلاد اليمن وبين بلاد الحبشة، كان مسير 3 أيام، وهو أقل المواضع في البحر عرضا. بين الساحلين، ساحل الحبشة وساحل اليمن، توجد جزيرة إلى جانب الحبشة تسمى سقطرة، وتوجد جزيرة إلى جانب اليمن تسمى العقل. على أي، خرج جيش النجاشي، علم ذو نواس بأن الأحباش قد قصدوا اليمن قاصدين قتاله، فخرج أيضا ذو نواس إلى ملاقات الأحباش. التقى الطرفان بعضهما مع بعض، لما التقى الطرفان افترق الحميريون، قوم ذو نواس عن ذي نواس، افترق الحميريون عن ذو نواس وانهزموا بعدما وقعت حروبا طويلة بين الفريقين. ذو نواس وجد نفسه يقاتل في المعركة وحيدا، يعني مو بوحدة، وإنما وجد أن العدد الذي معه قليل، وأنه لن يتسنى له الانتصار على الأحباش، فماذا عمل؟ أقدم على الانتحار في ذلك الوقت. تقول المصادر التاريخية اقتحم ذو نواس بفرسه البحر، ألقى نفسه في البحر مع فرسه فغرق خوفا من العار، يعني أن ذو نواس أغرق نفسه خشية من أن يقبض عليه الأحباش يأخذوه أسيرا يكون عرضة للتنكيل وعرضة للتعذيب إلى آخر. فحذرا من الوقوع في العار أقدم ذو نواس على الانتحار بإغراق نفسه في البحر. هذا الرأي الأول جمعا بين ما جاء في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي وبين ما جاء في المصادر التاريخية. هل نقبل بهذا الرأي الأول أو لا نقبل بهذا الرأي الأول إجمالا أو سريعا؟ بداية عندنا ناحيتان في المقام. الناحية الأولى أن نتعاطى مع هذه الرأي على أنه رواية تفسيرية، والناحية الثانية أن نتعاطى مع هذا الرأي على أنه رواية تاريخية. وقد سمعت مني غير مرة أن هناك فرقا بين الرواية التفسيرية وبين الرواية التاريخية من حيث اعتبار شرطية الصدور فيها. بمعنى الرواية التاريخية لا يعتبر فيها أن تكون واصلة إلينا بطريق صحيح أو بطريق معتبر، ولهذا لو كانت الرواية التاريخية منقولة لنا بسند ضعيف، أو كانت الرواية التاريخية منقولة لنا بسند مرسل أو بسند مقطوع، قد نقبل بها ونلتزم بمفادها. مثلا القضية الحسينية، القضية الحسينية لم تنقل لنا جميع حيثياتها وأجزائها بطريق معتبر أو بطريق محرز صدوره. كثير مما جاء في القضية الحسينية رواه لنا عسكر عبيد الله بن زياد، قسم كبير رواه الصحفي الأموي حميد بن مسلم، ولا مجال للبناء على وثاقة حميد بن مسلم واعتبار مروياته. طيب شلون نتعامل مع هذا الأمر؟ هل نرفع اليد؟ ذكرنا في بحوث سابقة أننا لا نعتبر في القضية التاريخية إحراز صدورها بمعنى اعتبار الطريق الذي تنقل إلينا من خلاله. قلنا لا، قلنا بأننا نكتفي في القضية التاريخية أن تكون منقولة في مصدر معروف، وأن يكون مؤلف المصدر معروفا، وأن لا تشتمل القضية التاريخية على ما يكون منافيا للمعتقد الحق، يعني ما تكون متضمنة لما يخالف العصمة، ما تكون متضمنة لما يخالف قانون الإمامة، قانون النبوة، قضية الوحي، القرآن الكريم إلى آخره، أن لا تكون متضمنة لما ثبت من العقائد الحقة. هذه القضية التاريخية مجرد كونها منقولة بطريق غير صحيح أو بطريق مقطوع أو بطريق مرسل لا يضر، لأن القضايا التاريخية يكتفى فيها بهكذا أمر. وتزداد حجية القضية التاريخية واعتبارها متى ما كانت قضية تاريخية مشهورة، فإن ذلك مدعاة للالتزام بها والقبول بها. إذا ثبتت شهرة القضية التاريخية أيضا كان ذلك سببا للالتزام بها. أما لو أخذنا الناحية الأولى وقلنا بأن الرأي الأول الذي ذكرت سوف نتعامل معه على أساس أنه رواية تفسيرية، الرواية التفسيرية يعتبر فيها أن تكون محرزة الصدور، بمعنى أن تكون واصلة بطريق معتبر، ما لم تكن واصلة إلينا بطريق معتبر لا مجال عندها للاستناد إليها. إذن دي نقطة مهمة. هنا سوف يأتي منا إن شاء الله في نهاية المرحلة الأولى سوف يأتي لنا وقفة مع السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه، لأن السيد العلامة الطباطبائي عندما استعرض الأقوال الموجودة في قضية أصحاب الأخدود قال ولا مانع من الالتزام بالأقوال الثلاثة، بأن قصة أصحاب الأخدود متعددة ولا مانع من الالتزام. إحنا سنقف مع السيد العلامة فنسأل السيد العلامة، سيدنا الجليل أنت تعاطيت مع قصة أصحاب الأخدود على أنها قضية تاريخية أم تعاطيت مع قصة أصحاب الأخدود على أنها قضية تفسيرية؟ التفت معي. طبعا لماذا هذا الكلام؟ لما سأذكر الآن. لاحظوا، لو بنينا على أن قصة أصحاب الأخدود طبقا للرأي الأول أنها قضية تفسيرية، إذن لابد أن نكون ملتزمين أو أن نحرز أن هذا القول وصل إلينا بطريق معتبر. قد يقول قائل منكم أي محذور في هذا الأمر؟ ده مسألة سهلة جدا، قضية بسيطة، زاحم ملائكة وذر السند هذه الرواية، فستجد ربما أن الرواية قد وصلت بطريق معتبر وهذا كافي للالتزام بالقبول بالرواية. لا يا مولانا، لا يمكن هذا الأمر. لماذا؟ أولا وجدت في تعبيري إذا كنت ملتفت كنت أعبر التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم، هذا مدعاة أن يثير في ذهن المستمع وقفة. لماذا هذا التعبير؟ كلمة المنسوب خلي تحتها خطين ثلاثة خطوط، لماذا عبرت بكلمة المنسوب؟ تفت معي ولو خرجنا شيئا ما، لكن مرتبط هو بالبحث. لا ريب ولا نقاش عند علماء الرجال والتراجم أن الشيخ الجليل علي بن إبراهيم القمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أعلام الطائفة وأجلائها ومن الفقهاء الكبار وهو شيخ مشايخ شيخنا النجاشي قدس الله تربته الطاهرة، وأحد العمد الذين اعتمد عليهم النجاشي كثيرا في كتابه كتابه الكافي. ما عدنا كلام في علي بن إبراهيم، لا كلام في أن علي بن إبراهيم القمي له كتاب يعرف بكتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، فارغين عنه. الكلام في أن هذا الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هل هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي ثبت أنه من مؤلفاته، أم أن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم ليس كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي عد من مؤلفاته؟ الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يلتزم بأن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي رضي الله تعالى عنه. بعض أساتذة، أو هناك رأي آخر يتبناه جملة من المحققين ومن أعيان الطائفة أطال الله في أعمارهم ورحم الله الماضين منهم، جملة من المحققين وأعيان الطائفة يلتزمون بأن الكتاب الموجود بأيدينا اليوم ليس كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإنما هو كتاب لشخص آخر قد اشتمل على بعض الروايات المنقولة عن تفسير علي بن إبراهيم القمي. هناك رأي ثالث يتبناه بعض أساتذتنا الأعلام حفظه الله في قم المقدسة، يقول بأن هناك حلاً وسطا بين الرأيين اللذين ذكر، يلتزم الأستاذ أطال الله في بقاء أن الكتاب المذكور عبارة عن قسمين. القسم الأول مثلاً هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، والقسم الثاني عبارة عن تفسير أبي الجارود وليس تفسير علي بن إبراهيم القمي. ولذلك إذا جئنا ننقل رواية، إن كانت من القسم الأول فهي مروية عن علي بن إبراهيم القمي، إن كانت من القسم الثاني فهي في تفسير أبي الجارود. قد يقول قائل منكم هسه التحقيق في الكتاب هذا من دواعي أهل، من يعني يرجع لأهل الاختصاص، إحنا شنو علاقتنا بذلك؟ إحنا لا غير نبحث عن قصة، فشنو علاقتنا؟ مؤتمرة من الثمرات تظهرها هنا. هذا علي بن إبراهيم القمي قدس الله تربته الطاهرة عند عبارة في مقدمة الكتاب أصر الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وكذلك أستاذنا الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه على أن هذه العبارة التي جاءت في مقدمة تفسير علي بن إبراهيم تتضمن شهادة من علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. ولذلك طبقا لهذه العبارة، ما دامت الرواية منقولة من تفسير علي بن إبراهيم والرواية مسندة، إذن الرواية صحيحة معتبرة، بعد ما نحتاج نزاحم الملائكة لنبحث عن سند هذه الرواية وننظر فيها. إذن لاحظوا إن أهمية المطلب، إذا استطعنا أن نثبت أن الكتاب الذي بأيدينا كتاب علي، وأن المقدمة صادرة من علي بن إبراهيم، وأن العبارة تامة الدلالة على التوثيق، النتيجة أن الرواية ما دامت مسندة ستكون حجة ويمكن الاستناد إليها من باب الرواية التفسيرية، بخلاف ما لو اخترنا الرأي الثاني شككنا في أن الكتاب الذي بأيدينا ليس كتاب علي بن إبراهيم القمي، إذن المقدمة ليست من علي بن إبراهيم القمي، إذن لابد أن ندرس سند هذه الرواية حتى يتسنى لنا إحراز صدورها بعد اعتبار السند. لو التزمنا برأي الأستاذ وهو الرأي الثالث سوف ننظر أن هذه الرواية في القسم الأول من الكتاب، في القسم الثاني من الكتاب، ومن ثم سوف نرتب الأثر. طبعا ينبغي الالتفات إلى أن الآراء الثلاثة ليست آراء عشوائية وليست آراء اعتباطية. يعني لا يتصور واحد منكم أن الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه جلس يفكر وقعد لعشر دقائق ربع ساعة لقال جت الفكرة الكتاب لعلي بن إبراهيم الكلمي، أو مثلا غيره من الأعلام قال لا 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 ده كلام السيد الخوئي غير مقبول، خلنا ناخذ رأي ثاني. طبيعي هذه الآراء الثلاثة إنما تبناها أصحابها بناء على برهان وجد لكل واحد واحد منهم. يعني الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه عندما تبنى الرأي الأول قد استند في ذلك إلى برهان، قد استند في ذلك إلى دليل اعتمد عليه للوصول لهذه النتيجة. بعض أعيان الطائفة وأعلامها من المحققين المدققين من أساطين العصر أطال الله في أعمارهم ورحم الله الماضين منهم عندما رفضوا أن يكون الكتاب الذي في أيدينا لعلي بن إبراهيم عندهم مجموعة من الحجج والبراهين والأدلة التي دعتهم إلى ذلك. أستاذنا أطال الله بقى أيضا عندما التزم بما قال استند في ذلك إلى برهان وإلى حجة فيما التزم به. فالقضية إذن قضية برهانية، وأنا أردت فقط ولو أنه من باب الاستطراد أشير لها الكلمة دي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إلى أن الحوزة عندنا كيان عظيم. الحوزة ليست كيانا هشا وليست كيانا ضعيفا، وأعيان الطائفة وأساطين الحوزة ليسوا كما يتصور البعض أو كما يعتقد البعض بأنهم ليسوا على ما ينبغي أبدا. يعني أنت من تقرأ رجل مثل السيد الخوئي 93 سنة قضى منها 70 سنة على أقل التقادير على منبر التحقيق والتدقيق والتدريس ولم يتوقف إلى آخر ساعات عمره وهو لا زال يتابع ويدقق وينحقح ويقرأ ويعدل ويغير، يأتي ببرهان ويقيم دليل إلى آخرة. هذا يكشف لك أن القضية ليست كما نتوهم. أكو وهم موجود في بعض الأذهان أن الحوزة هشة أو أن الحوزة ضعيفة أو أن أعيان الطائفة فقهاء الطائفة مراجع الأمة ليسوا كما ينبغي. ده خطأ، خطأ. كل شخص يكلف نفسه يبذل من وقته شيئا يسيرا جدا ليقرأ في سير هؤلاء الأساطين، في سير هؤلاء الأعلام يتعرف. أنا من أذكر الإمام الخوئي رضي الله عنه، لا أهمش البقية لا، وإنما الإمام الخوئي هو من عاصرناه وكان قريب زماننا ولمسنا الكثير من سيرته، وإلا الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقاما. تتصور من عجائب ما يذكر عن هذا الرجل، الإمام الخميني رضي الله تعالى عن صاحب قضية كانت عبارة عن ثورته المقدسة والمباركة على شاه إيران. تعال ده الرجل الآن نفي إلى تركيا، نفاه شاه إيران إلى تركيا. صور واحد منفي إلى تركيا، طبيعي الحكومة التركية سوف تخضعه إلى مراقبة، سوف 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 شو تتوقع ذاك الشخص؟ هذا الشخص غير يعيش قلق، غير يعيش تعب نفسي، غير يعيش انحراف مزاج، غير غير. الإمام الخميني كتب رسالته العملية تحرير الوسيلة وقت وجوده في منفى في تركيا. يعني شنو هالمزاج الفراغة صفاء الذهن زين اللي عد هذا الرجل بحيث يشتغل وقت هذه الفترة الزمنية العصيبة وهذا الظرف الصعب، يقعد يتفرغ حتى يقوم يكتب فتاواه الشرعية التي تكون حجة بينه وبين الله عز وجل، وستكون وظيفة المكلفين يطالبونها به يوم القيامة في هالشكل ظرف. هذا علماءنا. تبغى أكثر؟ الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة عند كتاب اسمه كتاب البيع، لو خرجنا شوي بس من باب شيء بالشيء يذكر، عند كتاب يعرف بكتاب البيع هذا كتاب البيع من أهم الكتب القانونية في الحقيقة في الدساتير المرتبطة بمسائل المعاملات، من أهم الكتب وأدقها. ده البحث الإمام الخميني بحث في قم المقدسة وكتب جزءاً كبيراً منه. عندما هجر الإمام من قم المقدسة ضاعت هذه البحوث أو تلفت. إيش تتوقع ده يصيبه؟ غير يصيبه إحباط، غير يصيبه حالة من الكآبة، غير يصيبه حالة من الانكسار. يجي الإمام الخميني إلى النجف الأشرف ويعيد البحث من جديد ويعيد الكتابة من جديد وكأن شيئاً لم يكن. هذه علماءنا، علماءنا دولا اللي قامت الحوزة عليهم أوتادا وأركانا، مو شخصيات هشة أو شخصيات ضعيفة كما يود البعض أن يصور أو كما يود البعض أن ينقل. يحاول استنقاص هالشخصيات، يحاول تهميشها، يحاول إبرازها على أنها شخصيات عادية. لا، دي الشخصيات ما اكتسبت مكانتها المرموقة ومنزلتها العظيمة من فراغ، وإنما شخصيات الله عز وجل، الله عز وجل قد كساها هذه المنزلة وأعطاها هذه المرتبة لأنها كانت تستحق. الله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. الله عز وجل أيد هؤلاء وكساهم ما كساهم، وهكذا الماضون والباقون. إذن عندما نتحدث عن قضية تفسير علي بن إبراهيم ونشير، نعود لما كنا فيه حتى نختم، ونشير إلى أن هناك خلافاً بين أعلامنا في التعاطي مع قضية كتاب تفسير علي بن إبراهيم، لا يعتقد البعض أن هذه القضية قضية اعتيادية، وإنما كل له دليله وبرهانه. إذن الرأي الأول هو الذي يقرر أن الصراع كان بين ذو نواس وبين نصارى نجران، وقد نقل ذلك علي بن إبراهيم في التفسير الذي نسب إليه ونقل أيضا في المصادر التاريخية. إذا تعاطينا مع الرواية على أنها رواية تفسيرية قد عرفت، إذا تعاطينا مع الرواية على أنها رواية تاريخية قد عرفت. كن على ذكر من هذا فإنه سينفعنا في البحوث القادمة عندما نستعرض بقية الأقوال أو نستعرض القولين الباقيين في المسألة. بهذا المقدار أكتفي، لعلي خرجت كثيرا عما كان مقررا له البحث، أرجو المعذرة من المستمع العزيز، وإنما من باب الاستطراد. أحيانا بعض الموضوعات قد لا يجد الإنسان لها موضع مستقل فيعمد إلى دسها في بعض المواضع لأنه يناسب أن تذكر فيها. ونكرر دائما إحنا ملالي وشغلتنا من باب الشيء بالشيء يذكر، هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، نستغل الفرصة فنذكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا. اللهم احفظ علماءنا الأبرار، واحفظ الحوزات المقدسة، واحفظ مراجعنا العظام وقادتنا الأعلام من كل يد غاشمة ومن كل لسان سيء ومن كل كلمة في غير محلها. جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت العلماء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين والشهداء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.